بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض السنة دي منهج الكيمياء ثانوية عامة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. عندنا كلنا عارفين إن الكيمياء أساسا في المنهج 9 أبواب. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتواصل مع بعض بالنسبة للباب الأول والثاني والثالث في مجموعة أسئلة كويسة، نحاول نوصل المعلومة، نحاول نسمع آرائكم ونشوفها مع بعض. الباب الأول كلنا عارفين إن هو بيتكلم على إيه؟ أكيد خدناه في المدارس وبدأنا بيه، بنية الذرة. بنية الذرة، الذرة اتكونت إزاي؟ عبارة عن إيه؟ فيها إيه؟ من دراستنا في المعادلات إن في نواة شحنة موجبة تحتوي على مجموعة شحنات موجبة كلنا عارفينها اسمها بروتونات، فيها مجموعة تاني من النيترونات متعادلة الشحنة، بيدور حواليها مجموعة من مستويات الطاقة في أكبر الذرات، دي معلوماتنا الأخيرة بتاعت المرحلة الإعدادية وأولى ثانوي، ما يزيدوش عن 7 مستويات كي إم كيو، 7 مستويات. الدراسة بتاعتنا بقى اللي بندرسها السنة دي وبنتكلم في بنية الذرة، اكتشفوا إزاي البروتونات، عرفوا إن في إلكترونات إزاي، إيه التجارب اللي دلت على كده. البداية خالص كانت مع فلاسفة الإغريق، مجموعة علماء من فلسفة الإغريق اتكلموا على إن أي مادة في الدنيا ممكن تقسيمها وتجزئتها إلى جزيئات بسيطة جدا جدا، مادة عادية، المادة عبارة عن أجزاء، الأجزاء دي لو أنا قدرت أجزئها هجزئها إلى جزيئات صغيرة، يعني جزيء. جيت جزأت الجزيئات إلى أصغر وأصغر سموها ذرة. الذرة دلوقتي اللي هي أطلقوا عليها الأتوم، يبقى أول رأي عندنا في المرحلة التاريخية الأولى لعلم الكيمياء فلسفة الإغريق. عندنا الفيلسوف اللي قالها ديموقراطيوس العالم الإغريقي بدأ يقول إن أي مادة في العالم تتكون من جزيئات، والجزيء بيحتوي على مجموعة ذرات، والذرة دي إيه؟ لا تنقسم، يعني ما تقسمش، ما فيش أقسام أصغر منها. دي فكرة أول فلاسفة موجودين عندنا اللي هم فلسفة الإغريق. بعدها جي عالم تاني اسمه أرسطو. أرسطو دوا برضو من ضمن علماء الفلسفة المتدخلين معنا في علم الكيمياء، افترضوا ان مفيش حاجة اسمها ذرة. قال لنا مفيش ذرة، بتتكون من ايه؟ مجموعة من مكونات اللي هي مية وهواء وتراب ونار، يعني المادة بتتكون من 4 مكونات اساسية. رفض فكرة الذرة تماما، قال لنا مفيش حاجة اسمها ذرة. لكن جي عالم بعديه اسمه بويل. بويل ده افترض ان اي مادة في الدنيا بتتكون من جزيئات عبارة عن عناصر. قال لنا تعريف للعنصر مهم جدا نحفظه، ده أول تعريف في المادة عندنا، إن العنصر مادة بسيطة لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة، ما أقدرش أجزاها. ده فكرة إيه؟ بويل. إحنا هنحاول ندرس تصور العلماء دول لغاية ما أوصل للتركيب النهائي في حاجة اسمها النظرية الذرية الحديثة، اللي هي أحدث حاجة إحنا بندرسها دلوقتي على فكرة إيه؟ الذرة. بالنسبة للنظرية الذرية الحديثة دي مرت بمراحل كتير جدا. أولها اتفقنا فلسفة الإغريق، لهم افترضوا إن في حاجة اسمها ذرة، دي أصغر جزء من المادة نفسها ولا تنقسم. جي أرسطو قسم المواد اللي موجودة وقال لي أي مادة بتتكون من نار وتراب وهواء ونار. من هنا اعتقد العلماء إن ممكن يحولوا أي مادة لمادة تانية. أقدر أحول حديد لنحاس، نحاس لذهب، بس بشرط أغير إيه؟ أغير النسب اللي موجودة. ده افتراض مين؟ أرسطو. طبعا الكلام ده ما بيحصلش خالص. جي بويل قال لنا تعريف ايه؟ العنصر. دخلنا بعد كده للمرحلة اللي بعديها، كان في عالم من العلماء اسمه جون دالتون. الراجل ده كان اول عالم وضع نظرية على اسس تجريبية معينة، كان ليها 4 فروض زي ما موجود في كتاب المدرسة. نظرية او ذرة دالتون بتقول ان اي مادة في الدنيا اول حاجة بتتكون من ايه؟ بتتكون من دقائق متناهية في الصغر تسمى ذرات. الذرة جزء صغير مصمت لا يمكن تجزئته. قال لي ايه؟ خلي بالكم معايا سامعين. قال لي الذرة ايه؟ مصمتة. يعني ايه الذرة مصمتة؟ مفيش فراغات جواها. شايفين معايا الرسمة اللي على السبورة؟ لو نلاحظ كده في فراغ من النواة للمستوى الاول، فراغ من المستوى الاول للمستوى الثاني، يعني في فراغات. دي احدث دراسة. لكن دالتون في الفرض بتاعه قال لنا ان الذرة كرة مصمتة لا تقبل التجزئة. قال لنا المادة بتتكون من ذرات. قال لنا ذرات العنصر الواحد متشابهة. قال لي كمان الفرض الرابع ان الذرات ايه بتختلف من مادة الايه للتانية. ده كان فرض دالتون. ملاحظين معايا ان العلماء كل عالم بيحاول يقول له معلومة جديدة ويحاول يوصل معانا لمرحلة تانية، لغاية لما جت تجربة اكتشاف الالكترونات اللي احنا بنسميها اشعة ايه؟ اشعة المهبط. عاوزين كلنا نتواصل مع بعض ونسمع اشعة المهبط. مهبط اي بطارية بتتكون من قطب موجب وقطب ايه؟ قطب سالب. الموجب انا ممكن اقول عليه ايه؟ مصعد. ممكن اقول عليه انود. انود. السالب بسميه ايه؟ مهبط. يسمى كاثود. العلماء اللي اكتشفوا معانا أشعة المهبط وقالوا لنا إن في حاجة اسمها أشعة مهبط اللي احنا حاليا دلوقتي بنقول مكوناتها الرئيسية اللي هي عبارة عن إيه؟ الإلكترونات. يبقى دي بداية اكتشاف الإلكترونات. أحضرنا أنبوبة فيها قطبين من معادن مختلفة أو معادن إيه؟ متساوية. يعني مثلا أنا حطيت القطب الأول ده حديد، القطب الثاني حديد، مفيش مشكلة. بس اللي وصلته بالسالب أنا سميه إيه؟ المهبط. اللي وصلت بالموجب يسمى مصعد. وبدأوا يعملوا عملية تفريغ كهربي، يعني في مضخة كهربية بدأت تسحب الهواء، بدأت تقلل الضغط. غاز في الظروف الطبيعية بتاعتنا في الظروف العادية ما بيوصلش كهرباء. بدأ العالم اللي عمل كده بدأ يغير في ظروف ايه؟ في ظروف الهواء اللي جوه ده عبارة عن غاز. قال لي أخلي الضغط ما بين واحد ايه؟ من 100 إلى 1 من الألف ملي متر زئبق. يبقى الضغط كده في ضغط منخفض جدا جدا. ده اول شرط لايه؟ للتفريغ الكهربي. هرفع فرق الجهد ما يقلش عن 10000 فولت. يبقى ايه هي شروط التفريغ الكهربي؟ كلنا عارفينها. شروط التفريغ الكهربي رقم واحد، لازم يكون عندي ضغط ايه؟ منخفض جدا. الضغط يقاس بالسنتيمتر كل زئبق. هنا انتم شايفين معايا انا كاتب ملي متر زئبق. فرق الجهد الكهربي لازم يكون ايه؟ عالي. بدأت تظهر ومضات على ايه؟ على جدار المصعد. أشعة المهبط دي أشعة غير مرئية، أنا ما أقدرش أشوفها. أشعة بتتحرك من القطب السالب راح للقطب الايه؟ الموجب. يبقى أول حاجة عندي شحنتها شحنة ايه؟ شحنة سالبة. بتتحرك في مجال معين، بتوصل لغاية المصعد، بيبدأ المصعد ده ينور، بدأ يضيء، بدأت تظهر ومضات. دليل على إن أشعة المهبط دي ليها تأثير ايه؟ حراري. هم عرفوا ازاي ان ليها تاثير حراري. لا لو الناس معايا، انا مش عاوز احفظ ايه خواص اشعه المهبط كده وخلاص، لازم اعرف كل خاصيه بتدل على ايه. انا بقول شحنتها شحنه ايه؟ سالبه. كويس ماشي. بعد كده بتتاثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي ازاي؟ ما هي مشحونه بشحنه سالبه. طالما مشحونه بشحنه سالبه، اقرب منها شحنه تاني سالب يحصل تنافر، اقرب منها شحنه موجبه يحصل عمليه ايه؟ تجاذب. يبقى في دلوقتي اشعه المهبط اولا ليها شحنة سالبة، ثانيا بتتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي وعرفنا ليه، ثالثا ليها تأثير إيه؟ حراري. تتكون من دقائق مادية صغيرة وبتتحرك، يعني ممكن أقول عليها ليها كمية إيه؟ تحرك. هي بتتكون رقم واحد قلنا شحنتها سالبة، بعيد تاني وتالت عشان نحاول نحفظ الكلام ده. شحنتها شحنة سالبة، بتتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي وعرفنا إيه. لو جالي سؤال علل وخلي بالنا من الأسئلة كويس قبل ما اكمل خواص اشعه المهبط. احنا في سنه ثانيه يعني ثانويه عامه، يعني النص درجه تفرق معانا. عاوزين نتعلم ازاي نجاوب صح، عاوزين نتعلم ازاي الاسئله اوصل بيها لمرحله عاليه في الدرجه. يعني في ناس تطلع بعد الامتحان جايبه درجه مش كويسه في الكيمياء. ليه؟ ما عرفتش تجاوب صح، ما عرفتش توصل للدقه. كمثال صغير هخرج من دي خالص واقول لكم على مثال كده عندي. كلنا عارفين ان الذره متعادله. طب عاوز اعرف ليه الذره متعادله كهربيا؟ طالب يقول لي ايه؟ الذره متعادله لان عدد الشحنات الموجبه بيساوي عدد الشحنات السالبه. طالب تاني يقول لي لا، في افضل يا استاذ. ايه هي؟ عدد الشحنات الموجبه اللي موجود جوه النواه بيساوي عدد الشحنات السالبه اللي بيدور حوالين النواه في مجال معين في المستويات الطاقه الخارجيه. طب ما نقول احسن عشان اوصل للدرجه الصح. رقم واحد اقول له تساوي عدد شحنات موجبه تسمى بروتونات. قلت الشحنه قلت اسمها الموجوده داخل النواه. يبقى انا بقول ثلاث حاجات. انا اول حاجه بقول لتساوي عدد الشحنات الموجبه اللي اسمها بروتونات اللي موجوده جوه النواه مع عدد ايه؟ مع عدد الشحنات السالبه اللي احنا بنسميها ايه؟ الالكترونات. ما هنا في نواه ليها شحنه موجبه، بره في الكترونات ليها شحنه ايه؟ سالبه. لتساوي البروتونات الموجبه داخل النواه مع الالكترونات السالبه اللي بتدور في مستويات طاقه خارج ايه؟ خارج النواه. يبقى لازم ادرب نفسي على الاجابه النموذجيه عشان نحاول نوصل للدرجه بتاعتنا كلنا عارفينها طبعا كام؟ 50. نحاول نوصل لدرجه الايه؟ ال 50 ونجاوب صح. هرجع لاشعه المهبط تاني. قلنا شحنتها شحنه سالبه بتتاثر بالمجال الكهربي والمجال الايه؟ المغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمه، ليها تاثير حراري. بدا العالم اللي عمل كده يغير ايه؟ يغير نوع الغاز اللي جوه، بيغير المهبط اللي عندي والمصعد، لان سلوك هذه الاشعه موجود في كل المواد. يبقى من ضمن خصائص اشعه المهبط انها بتدخل في تركيب جميع المواد، لان سلوكها طبيعتها ما بيتغيروش بتغير الماده، يبقى شحنتها سالبه. يبقى تتاثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي، تسير في خطوط مستقيمه، ليها تاثير حراري. كمان في حاجه تاني مهمه، ان سلوكها وطبيعتها ما بيتغيروش، تتكون من دقائق ماديه صغيره. دخل معانا العالم الجديد اللي هنسميه ايه؟ تونس. الراجل ده كان ليه فضل كبير على ايه؟ الكيمياء. ولكن ايه؟ اخطا خطا ايه؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض. لان ان اي ذره في العالم عباره عن كره، الكره دي متجانسه مصمته بين الشحنات الموجبه، من الشحنات الموجبه. مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، اللي انا هسميه ايه دلوقتي الشحنات السالبه؟ الالكترونات. انا ممكن اسال بقى مصطلح علمي. ما هي المكونات الاصليه، او نقول له المكونات الاصليه لاشعه المهبط؟ اسمها ايه قلنا؟ الكترونات. شحنتها ايه؟ شحنتها شحنه سالبه. مين اللي قال الكلام دوت؟ عالم اسمه تومسون. الذره عباره عن ايه؟ كره متجانسه مصمته من الشحنات الموجبه، بداخلها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، يكفي لجعل الذره متعادله. شكرا. اول عالم قال لنا ان الذره متعادله كان اسمه ايه؟ تومسون. هياكد كلامه في نقطتين العالم اللي اسمه راذرفورد. يبقى احنا بدانا نمشي شويه. اول حاجه قلنا فلاسفه اغريق، دخلنا بعديها على ارسطو اللي رفض فكره الذره وقال لنا ان الذره عباره عن ايه؟ مفيش ذره. قال لنا ان الماده بتتكون من ميه وهواء وتراب وايه؟ ونار. جي بويل وضع اول تعريف للعنصر. دخلنا بعديها لايه؟ للعالم دالتون، حط اربع فروض لو فاكرينهم، كلنا حافظينهم اكيد، اول جزء في المنهج سهل قوي. عندي دالتون قال لنا ان الماده بتتكون من ذرات، قال لنا ان الذرات دي مصمته، قال لنا ان ذرات العنصر الواحد متشابهه، الذرات تختلف من عنصر لعنصر اخر. اكتشفنا الالكترونات بالتجربه اللي حصلت عن طريق اشعه الايه؟ المهبط. جه تومسون حط فرض، كان السؤال ده جه من حوالي سنتين او ثلاثه تقريبا، سنه 2008 في دور اول. اذكر فروض ذره تومسون، عباره عن ايه؟ كره متجانسه مصمته من الشحنات الموجبه، مطمور بداخلها جواها عدد من الشحنات الايه؟ السالبه، يكفي لجعل الذره كلها متعادله. تطور العلم اكتر وجت تجربه جميله جدا كلنا بنحاول نعرفها كويس، متوقعه في الامتحانات. حته التوقع في الكيمياء دي نحاول نخليها على جنب خالص، احنا بنذاكر كل حاجه وبنتعلم، واساس الكيمياء ال 50 درجه ان انا اكون فاهم. لو فاهم هوصل لل 50 بسهوله، لو مش فاهم يبقى ربنا يستر علينا كلنا ان شاء الله. نكمل كده مع بعض. في تجربة اسمها تجربة راذرفورد. أجرى التجربة دي اتنين من العلماء، واحد اسمه جايجر أو جيجر على حسب ما ننطقه، والتاني مارس سيدان. اتنين علماء خدوا أفكار راذرفورد، بناء على أفكار وآراء راذرفورد عملوا تجربة وضحوا لي بيها ثلاث حاجات. تعال نشوفها مع بعض، نحاول نتعلم رسمتها كده بالراحة. أنبوبة من الرصاص، أنبوبة الرصاص اللي موجودة عندي دي هحط جواها ماده مشعه بيخرج منها جسيمات، ولتكن جسيمات الفا. كلنا عارفين من اولى ثانوي ان جسيمات الفا ليها شحنه ايه؟ موجبه. بعد كده في لوح من المعدن، اللوح ده يبطن من الداخل بطبقه من ماده كبريتيد الخرسين. يعني انا عندي البطانه الداخليه كلها دي كبريتيد الخرسين. اشمعنى كبريتيد خرسين؟ لانه بيدي وميض عند سقوط اشعه الفا عليه. عندي كبريتيد الخرسين زائد ان اس، او نكتبها عربي ايه؟ كبريتيد خرسين. انا اخترت كبريتيد خرسين ليه؟ سؤال علي بيجي. كبريتيد الخرسين لانه بيعطي وميض عند السقوط عليه جسيمات ايه؟ الفا. بدايه التجربه زي ما احنا شايفين مفيش اي حائل في النص، بدات اشعه الفا تسقط. قلنا الانبوبه دي من الرصاص وفي سبب ان هي من الرصاص، الرصاص دي ماده تمتص الاشعه النوويه، يعني مش هتخرج اشعه الفا من اي اتجاه تاني، تخرج في اتجاه واحد محدد. بدا يظهر ومضات على مين؟ على اللوح كبريتيد الايه؟ الخرسين. طيب بدا يزود حاجه تاني، راح حط غلاله من الايه؟ من الذهب، ورقه خفيفه جدا من الذهب، وبدا يشوف اشعه المهبط هتوصل، اشعه الفا هتوصل، الاشعه اللي موجوده عندي اللي طالعه منين؟ من الماده اللي عندي دي. ظهرت ثلاث ومضات، نقطة في نفس المكان الأول، نقطة جانبية، نقطة في العكس. إيه اللي حصل؟ في أشعة نفذت، في أشعة انحرفت، في أشعة حصل لها عملية إيه؟ ارتداد. لما نيجي نفهم الجزئية دي، آدي ذرات الذهب. افتراضي دلوقتي دي ذرات الذهب اللي موجودة عندي. طبعًا في أشعة بتنفذ، الأشعة دي نفذت، نفاذ أشعة. ده دليل على إيه؟ دليل على إن الذرة معظمها فراغ. شاكرين كويس، رازرفورد لغى فكرة مين؟ فكرة تومسون ودالتون اللي هما كانوا بيقولوا إن الذرة دي إيه؟ مصمتة. يبقى أول حاجة في نفاذ لبعض الأشعة، ده دليل على إن الذرة معظمها فراغ. في أشعة سقطت، ارتطمت بجسم موجود في المركز، كثافته كبيرة، رجعت تاني ارتدت. يبقى الارتداد ده دليل على إن في جسم مركزي له كثافة كبيرة يوجد في المركز. إيه هو ده؟ اسمه النواة، أطلقوا عليه السنتر اللي هو إيه؟ النواة اللي موجود عندي. أشعة سقطت، يدوبك لمست إيه؟ الحرف اللي موجود عندي، أو جت في الجزء الثاني بدأت تتنافر. يبقى أشعة ألفا الموجبة بدأت تتنافر مع الجسم الداخلي دوه، ده دليل على إن الجسم ده ليه شحنة إيه؟ موجبة. يبقى أثبتنا دلوقتي بتجربة رازرفورد اللي عملها مين؟ جيجر ومارسلين. أثبتنا أولاً إن الذرة معظمها فراغ. دليل جابوه ازاي؟ ان في بعض الاشعه نفذت في التجربه بعد وضع غلاله ايه؟ الذهب. رقم اثنين في نواه. رقم ثلاثه النواه ليها شحنه ايه؟ موجبه. يبقى اثبتت دلوقتي بالتجربه اللي هي اسمها تجربه ايه؟ رازرفورد اللي عملها جيجر، عملها مارسلين، الاثنين بناء على افكار العالم ايه؟ رازرفورد، قالوا لنا ان الذره معظمها فراغ. قالوا لنا ان في نواه، النواه دي مركزيه موجوده في المركز. انحراف بعض الأشعة يدل على إن النواة دي إيه؟ شحنتها موجبة. بعد كده جه العالم رازرفورد وضع نظرية، فروض للنظرية اللي موجودة معانا. يا ريت لو في أي أسئلة والتواصل معانا من الطلبة نحاول نتكلم مع بعض ونشوف الأسئلة المتاحة لينا ونجاوبها إن شاء الله للصح. هنوصل دلوقتي لفروض مين؟ فروض رازرفورد. رازرفورد دوت النظرية بتاعته أو فروض نظرية رازرفورد إحنا ممكن نسميها إيه؟ تصور المجموعة الشمسية. إن رازرفورد شبه الذرة بالمجموعة الشمسية. الذرة فيها إيه؟ إيه اللي في جوه الذرة؟ في نواة بيدور حواليها إيه؟ بعض الإلكترونات. والمجموعة الشمسية عبارة عن شمس بيدور حواليها مجموعة من الكواكب، والكواكب بتدور في مدارات خاصة، والإلكترونات بتدور في مدارات خاصة. يبقى تصور المجموعة الشمسية ده تصور العالم مين؟ رازرفورد. ثلاث نقط اتكلم فيهم رازرفورد. أول حاجة الذرة والنواة والإلكترونات. يا ترى إيه الثلاثة دول؟ أولاً قال لنا إن الذرة دي متعادلة. شحنتها إيه؟ متعادلة يا أستاذ. طب ليه؟ لتساوي عدد الشحنات الموجبة مع عدد الشحنات الايه؟ السالبة. يبقى الذرة متعادلة معظمها فراغ. الذرة بها نواة، النواة دي مركز حاجتين، مركز الشحنة الموجبة ومركز الكتلة، لأن الكتلة دي صغيرة جدا جدا اللي هي كتلة الإلكترونات. فأنا دلوقتي الكتلة كلها مركزة فين؟ داخل مين؟ النواة. يبقى الذرة متعادلة، الذرة معظمها فراغ، النواة تتركز بها الكتلة، الكتلة بتاعت الموجبة. الإلكترونات جسيمات صغيرة جدا كتلتها مهملة، هذه شحنة سالبة بتدور في مدارات خاصة حوالين النواة. طبعا الإلكترون لا يسقط داخل النواة. إيه اللي حصل هنا؟ أنا بقول في شحنة موجبة دي نواة، الإلكترون ليه شحنة إيه؟ سالبة. طيب الإلكترون ما بيسقطش ليه جوه النباة؟ عندي قوة جذب مركزية من النواة، قوة طرد مركزية من الإلكترون. جت إزاي؟ قوة الجاذبة المركزية من الشحنة الموجبة، قوة الطرد نتيجة السرعة الهائلة اللي بتحرك بيها إيه؟ الإلكترون حوالين مين؟ النواة. يبقى دلوقتي الإلكترون لا يسقط داخل النواة، كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه. في قوة جاذبة مركزية مصدرها النواة الموجبة، قوة طرد مركزية مصدرها إيه؟ مصدرها السرعة الهائلة اللي بتحرك بيها إيه؟ الإلكترون. ده كان كلام العالم راذرفورد. أنا بحاول بقدر الإمكان إن إحنا نمشي شوية في الجزئية دي عشان ناخد النهاردة جزئية مهمة جدا جدا مبني عليها حاجات كتير في الباب الثاني والباب الثالث اللي هي أعداد الكم. عندي النواة قلنا موجبة، الإلكترونات سالبة، الإلكترون لا يسقل داخل النواة. كان في فروض الميكانيكا القديمة اللي بيسموها الميكانيكا الكلاسيكية اللي أسسها عالم اسمه نيوتن. الفروض دي اعتمد عليها عالم تاني اسمه ماكسويل. ماكسويل أول ما شاف نظرية راذرفورد اعترض معاها، كلامك غلط يا راذرفورد، إيه ده إزاي؟ ماكسويل في فروض الميكانيكا الكلاسيكية لنيوتن، لو أي جسم مشحون، ده جسم مشحون، الجسم المشحون ده بيدور في مسار دائري حوالين جسم آخر مشحون، أي جسم مشحون بيدور حوالين جسم آخر مشحون، لازم الجسم ده بتخرج منه إشاعات. لما تخرج منه إشاعات الطاقة بتاعته تبدأ تقل، لما طاقته تقل المسار بتاعه يبدأ نص القطر يقل فيسقط داخل المركز. لو طبقنا الكلام ده على الإلكترونات يبقى الإلكترون هيسقط داخل النواة، وده عمره ما بيحصل. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون كله ده في نظام عالي جدا جدا، عمر الإلكترون الذرة اللي موجودة الإلكترون جوه الذرة لا يسقط داخل النواة. في القوتين دول قد بعض. طيب إيه الفرق ما بين النظرية دي والنظرية دي؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية بتاعت نيوتن اللي اعتمد عليها العالم إيه؟ ماكسويل، اللي اعترض مع مين؟ مع راذرفورد. بتقول لي إن أي جسم مشحون يسير في مسار دائري تخرج منه إشاعات طاقته بتقل، يبتدي الجسم ده يتحرك لغاية نص قطره ما يقل يسقط في المركز. يعني كلامك يا راذرفورد على حسب رأي ماكسويل كلام غلط. طبعا كلام راذرفورد هو الصح، لأن نظرية ماكسويل دي تنطبق على مين؟ على الأجسام الكبيرة نسبيا فقط، ما لا تنطبق على الإلكترون، كتلته ضئيلة جدا، كتلة مهملة. جه بقى العالم الكبير نيلز بور، زي ما انتم شايفين كانها حدودة علماء، ما بقولش حاجة أنا حدوتة أو غيره، ده أسئلة بتيجي في الامتحان أذكر بعض آراء العلماء الآتي أسمائهم، ويجيب لي عالم أو اتنين أو ثلاثة زي ما حصل في امتحان السنة اللي فاتت. عندي نيلز بور ده العالم رقم 8 أو 9 النهاردة، اتفقنا على إغريق، بعدين أرسطو، بعدين بويل اللي وضع تعريف مين؟ ها؟ كلنا ركز، تعريف إيه؟ العنصر. بعد كده في دالتون، بعد كده جي تومسون اللي قال لي إن الذرة متعادلة، اللي أكد كلامه فروض نظرية إيه؟ راذرفورد، اللي كانت عملت تجربة على أساس علماء تاني جيجر ومارسلين. وراذرفورد دخل ماكسويل اعترض مع مين؟ راذرفورد. طب ماكسويل اعتمد على مين؟ فروض الميكانيكا الكلاسيكية للعالم نيوتن. يبقى نيوتن كان وضع فروض اعتمد عليها ماكسويل، اعترض مع راذرفورد. هيجي مين بقى دلوقتي؟ نيلز بور هيوفق بين راذرفورد ومين تاني؟ ماكسويل. بور وضع نظرية ليها بعض الأسس الجميلة جدا، بس بناء على اكتشاف ما يسمى بالأطياف الذرية. الأطياف سواء طيف مستمر أو طيف انبعاث، إحنا عندنا في الكيمياء حاجة اسمها الأطياف الذرية، اللي هو عدد، تعريفه سهل قوي، عدد محدود من خطوط ملونة تنتج من تسخين غازات العناصر أو أبخرة المواد عند درجة حرارة عالية وضغط منخفض. كل عنصر من العناصر اللي في العالم اللي موجودة اللي مكتشفة، إحنا هنعرف إن شاء الله أن في جدول دوري بيحتوي على 112 عنصر، في عناصر تانية اكتشفت حديثا. كل العناصر دي ليها طيف اسمه الطيف الايه؟ الطيف الخطي. الطيف الخطي ده بيختلف من عنصر لعنصر اخر. كل عنصر في العالم له طيف خطي مميز، لعامل زي بصمة الصباع بتاعت الانسان. الطيف الخطي صفة مميزة للعنصر. الشمس بتتكون من ايه؟ هيدروجين وهيليوم. طب عرفوا ازاي؟ مين طلع الشمس جابها؟ ما حدش عرف الا من الاطياف الذريه للاشعه اللي جايه منين؟ من الشمس. عرفوا ان فيها ايه؟ اطياف خطيه لعناصر اسمها ايه؟ الهيدروجين والهيليوم. يبقى الطيف الخطي اللي صادر من الشمس لأطياف مين؟ هيدروجين وإيه يا شباب؟ والهيليوم. اعتمد عليه العالم إيه؟ نيلز بور. بدأ يحط نظرية من بعض الفروض، اعتمد على فروض رازرفورد وكمل، قال لنا إن الذرة عبارة عن كرة، هذه الذرة فيها فراغات كتيرة جدا، يعني الذرة معظمها فراغ، والذرة متعادلة، والإلكترون لا يسقط داخل النواة. مكتوبة في الكتاب إن إيه؟ الذرة بها نواة مركزية شحنتها موجبة، إن الإلكترون لا يسقط داخل النواة لأنه لا يشع طاقة. رقم ثلاثة إيه كمان؟ الفرض الثالث إن عندي الذرة دي بتكون إيه؟ متعادلة. بدأ يحط فروض تاني، دخل لي أفكار جميلة جدا. طبعا نظرية بور دي قبل النظرية الذرية الحديثة، ليها مجموعة من الفروض هنشوف ملاحظات عليها جميلة جدا دلوقتي نتعرف عليها. دخل لي بور فكرة جديدة للطاقة المكتسبة أو المفقودة، زي ما سمعته في المدارس وعرفت اسمها الكم أو الكوانتم. كم أو كوانتم دي كانت الفكرة الأساسية لنظرية إيه؟ بور. يعني بور اعتمد على مجموعة فروض لرازرفورد، اعتمد على دراسة الطيف الخطي، اعتمد كمان رقم ثلاثة على إيه؟ على نظرية الكم للعالم بلانك. قال لنا إن في نواة، النواة ليها شحنة موجبة. مين أول ناس اكتشفوا الكلام ده إن النواة موجبة؟ العلماء اللي عملوا تجربة إيه؟ ها؟ رازرفورد. العلماء اللي هم جيجر وإيه؟ ومارسدن. قالوا لنا إن في مجموعة من المستويات للطاقة. ده مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ بور. عندي في أثقل الذرات المعروفة KLMNOBQ كم مستوى؟ 7 مستويات طاقة. طب هو بور درس إيه؟ درس ذرة مين؟ الهيدروجين. قدر يفسر طيف ذرة الهيدروجين. أي ذرة في العالم فيها 7 مستويات بما فيهم الهيدروجين، ولكن الهيدروجين عنده إلكترون واحد، ما عنده مدار واحد، المدار الواحد ده مشغول. لكن أي ذرة في أثقل الذرات المعروفة عدد المستويات الرئيسية اللي موجودة من 1 لكم؟ ل7. مين اكتشف الكلام ده؟ العالم إيه؟ بور. الأول الذرة متعادلة. رقم 2 إن الذرة بها نواة وليها شحنة موجبة. 3 الإلكترون لا يسقط داخل النواة. أثبت العالم نيلز بور إن الإلكترون لا يسقط داخل النواة لأنه لا يشع طاقة ولا يفقد طاقة بذاته. عمره ما يشع طاقة ولا يفقد طاقة. عندي مسمار حديد حطيته قدامه وسبته، جيت تاني يوم زي ما هو ما حصلوش حاجة، ولا لونه اتغير ولا غيره، حطيته في وسط النار، إيه اللي حصل؟ بدأت الأطياف الذرية والخطوط الطب بتاعته تظهر، بدأ يحمر. دليل على انتقال الإلكترون بين مستويات الإيه؟ الطاقة. طب الإلكترون ينتقل إمتى؟ لما يكتسب كمية من الطاقة. كمية الطاقة دي أدخل عليها بور اسم إيه؟ الكم أو الكوانتم. كم أو كوانتم. إلكترون موجود في المستوى الأول، هيطلع للمستوى الثاني. طاقة المستوى الثاني أكبر من طاقة المستوى الأول. الثالث، الرابع، لغاية السابع، أعلى المستوى الطاقة اللي هو إيه؟ السابع. مين اللي أثبت الكلام ده؟ العالم نيلز إيه؟ نيلز بور. رقم 4 أو 5 من ضمن الفروض إن كل ما يبعد الإلكترون، كل ما يزيد نص القطر بتاع الذرة، كل ما يكون في الطاقة إيه؟ زيادة، الطاقة أكبر. يعني المستوى السابع طاقته أعلى من المستوى رقم 6، والسادس أكبر من رقم 5، والخامس أكبر من رقم كام؟ 4. طب إيه هو الكوانت؟ إيه هو الكم؟ إلكترون موجود في المستوى الأول ليه طاقة معينة. تعال نتخيلها بأرقام، ندي أرقام من عندنا. الأرقام دي إيه؟ مش موجودة في الطبيعة. عندي الإلكترون موجود هنا مثلا، الطاقة بتاعته 5 جول، 5 كيلو جول، أي رقم. بعد كده ده بقي مثلا 10، اللي بعديه أدي 5 10، بقي مثلا ده هو إيه؟ 14. زاد ولا قل؟ الطاقة بتزيد. خليها 16، الطاقة بدأت تزيد. في ملاحظة ظهرت قدامي، إيه هي؟ من 5 ل10 الفرق ده كام؟ 5. من 10 ل14 الفرق 4. من 14 ل16 الفرق كام؟ 2. ده يدخلني النقطة جميلة جدا، كل ما ابعد كل ما الطاقة تزيد، لكن فرق الطاقة ايه اللي بيحصل له؟ بيقل. يعني لو حبيت ارسم ذرة صح، ادي نواة، المستوى الاول، المستوى الثاني بدأ يقرب، الثالث بدأ يقرب، الرابع يقرب، ايه اللي بيحصل هنا؟ فرق الطاقة بيبتدي يقل بين الايه؟ المستويات. لكن الطاقة بتزيد ولا بتقل؟ الطاقة بتزيد، بدايتها صغيرة، بتزيد تزيد تزيد، لكن فرق الطاقة بيبدأ إيه؟ يقل في الطاقة اللي موجودة فيه. طبعا إلكترون هيطلع من المستوى الأول يدخل المستوى الثاني، لازم طاقته تزيد. طب طاقة الزيت تبقى دي الطاقة الطبيعية بتاعته ولا غير طبيعية؟ لا طبعا مش طبيعية، هتكون الطاقة الأعلى. يبقى الإلكترون مش مستقر، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون ذرة إيه؟ مسارة. يبقى الإلكترون طلع من الأول للتاني وراح للتالت، الذرة أصبحت ذرة إيه؟ مسارة. بعد شوية مش هيفضل كده الإلكترون، لو زودت الطاقة هيخرج بره الذرة، تتحول الذرة من ذرة عادية لأيون. أيون إيه؟ أيون موجب ويفقد إلكترون. لا، الإلكترون لو لسه موجود جوه الذرة وبدأت الطاقة تنخفض يبدأ الإلكترون يرجع تاني، وهو راجع بيبدأ يفقد الطاقة في صورة إشعاع، يبقى الذرة في الحالة دي هتكون الذرة إيه؟ مشعة. يبقى لو اكتسبت الذرة طاقة تبقى عبارة عن ذرة مسارة مؤقتا، ما تفضلش على طول. لو فقدت الطاقة تبقى الذرة مشعة برضو مؤقتا إلى أن تستقر الذرة. طيب انتقل الإلكترون من الأول راح للتاني، اكتسب ايه؟ كم؟ طلع من التاني راح للتالت، اكتسب كم؟ من الاول راح للخامس، اكتسب كم؟ ليه؟ لان الكم لا يجزأ ولا يضاعف، الكم ده كمية محدودة بتختلف من مستوى لمستوى، لكن هي كمية واحدة، لازم اديها طاقة اعلى، وهي راجعة نفس الكلام، يبقى الكم لا يجزأ ولا يضاعف. الكم بور، عاوزين ننظم كلامنا يا شباب. نيلز بور حط فروض لنظرية معينة، النظرية دي فيها فروض كتيرة، تمام؟ فيها مميزات، فيها عيوب، بس العيوب دي ما نقدرش نقول له عيوب، نقول له قصور، قصور نظرية بور حسب العلم المتاح في الوقت بتاعه. بور من ضمن مميزاته الجميلة جدا عندنا اللي بدأ يدخل لي فكرة الأطياف، فسر تيه في ذرة مين؟ الهيدروجين، تفسير دقيق جدا جدا. ذلك فشل في تفسير تيه في أي ذرة تاني، يبقى ميزة وعيب لقيناهم. الميزة الأولى إن قدر يفسر تيه في ذرة مين؟ الهيدروجين. العيب الأول أو القصور الأول ما قدرش يفسر أي تيب بعد ذرة الهيدروجين، كل دراسته كانت منصبة على ذرة الهيدروجين. تاني ميزة، أدخل فكرة اسمها فكرة مين؟ الكم أو الكوانتم، ما كانتش معروفة. تالت ميزة، قلنا وفق بين مين ومين يا جماعة؟ رازر فورد ومين كمان؟ وماكسويل. ماكسويل اللي اعترض على إيه؟ رازر فورد، وقال لنا ماكسويل إيه اللي قاله؟ قال لي أنا بقول إن الإلكترون مشع، طبعا أثبت بور إن الإلكترون لا يفقد ولا يكتسب طاقة بذاته، ولكن أنا بعد ما أديله طاقة ممكن يطلع للمستوى الأعلى للأعلى للأعلى. الطاقة دي اسمها إيه؟ الكم. تيجي نعرف الكم؟ يلا، ها إيه هو الكم؟ مقدار الطاقة المكتسبة أو المفقودة عندما ينتقل الإلكترون بين مستويات الطاقة. مكتسبة يبعد الإلكترون، بتزيد الطاقة، يبقى نص القطر يزيد. مفقودة يبدأ يقرب الإلكترون، يبقى يرجع لمكانه، يبقى نص القطر يبتدي إيه؟ يقل. يبقى كل ما يزيد نص القطر أكيد الطاقة بتزيد، يقل نص القطر الطاقة إيه؟ بتقل. طيب دخلنا في فكرة دلوقتي للكوانتم، وفق بالرازر فورد وماكسويل، فسر تيه في ذرة الهيدروجين. بقى فروضه إيه عشان الجزئية دي طولت معانا شوية؟ الفروض بتاعته، افترض بقى حاجة وللأسف كانت غلط، انه افترض انه يقدر يحدد مكان وسرعه الالكترون في نفس الوقت. لا يمكن، يستحيل، يستحيل ان انا اقدر احدد مكانه. قال لي الفراغات بين المستويات محرمه لحركه الالكترون، يعني الالكترون بيدور في مسار محدد ثابت. نشوف كده المنحنى البياني بتاعها، ده البعد عن النواه، وده احتمال تواجد الالكترون. فين الالكترون؟ هنا، موجود هنا. طبعا الكلام ده ايه؟ من ضمن الاخطاء اللي وقع فيها. افترض ان يقدر يحدد المكان والسرعه مع بعض، وده يستحيل من ناحيه ايه؟ العلميه والعمليه، مفيش جهاز يقيس الاثنين ايه سوا. برضو من ضمن الفروض اللي قالها بور ان كل مستوى له طيف خطي ايه مميز، ودخل فكره كم قلنا، بس دراسته كلها كانت بتصب على ذره مين قلنا؟ ذرة الهيدروجين. برضو في ضمن الدراسة قال لنا ان الالكترون طيب فاصل صغير كده ونرجع تاني بإذن الله. بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا بنتكلم على نظرية بور، وصلنا لبعض الفروض والمميزات والقصور بتاعته. مميزات، اتفقنا ان اولا استطاع تفسير ذرة الهيدروجين تفسير دقيق جدا جدا حسب المسافات بين المستويات. كمان رازرفورد وماكسويل القصور بتاعت النموذج بعد ظهرت الهيدروجين، وقف علم عنده لغايه الهيدروجين. كمان افترض ان الالكترون جسم مالي اهمل الخواص الموجيه للالكترون. كمان افترض انه يقدر يحدد المكان والسرعه بتاعت الالكترون زي ما قلنا من شويه. طبعا لا يمكن، ما اقدرش احدد لا المكان ولا السرعه مع بعض، ممكن ده او ده بطرق معقده. من ضمن العيوب بتاعته او القصور اللي موجوده ان افترض ان الالكترون بيدور في مسار مستوي، يعني ذره الهيدروجين ذره مسطحه. لكن العلم الحديث اثبت ان ذره الهيدروجين ليها ثلاث محاور اساسيه اللي هو محور اكس، محور واي، محور زد. يعني عندي ثلاث محاور اساسيه اكس واي وزد. الفرد او العيب الاخير ان افترض ان ايه الالكترون بيدور في مدار مستوي، هذا المدار ليه اتجاه واحد مستوى واحد، لكن الالكترون ليه ثلاث اتجاهات اكس واي وزد. دخلنا بقى في النظريه الجديده خالص اللي مهمه جدا عندنا في الدراسه بتاعتنا، النظريه الذريه الحديثه، او اقدر اقول النظريه الموجيه الحديثه. ليها ثلاث مبادئ. المبدأ قال لنا ايه؟ المبدا ده اسمه الطبيعه المزدوجه للالكترون. الطبيعه الموجيه للالكترون، يعني الالكترون جسم مادي سالب وليه خواص موجيه، يعني ليه الفرضين؟ جسم مادي سالب وليه خواص ايه؟ موجيه. يعني النظريه دي بتعالج ايه؟ قصور نموذج ذره بور. وفي فرق كبير جدا خلي بالكم ما بين الموجات الماديه والموجات الكهرومغناطيسيه. الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. الموجة الكهرومغناطيسية بتنفصل عن الجسم وسرعتها ممكن توصل لسرعة الضوء وتفوق ذلك كمان. عندي الموجة المادية والموجة الكهرومغناطيسية، كان جه سؤال السنة اللي فاتت علل بتختلف، كان في السؤال الرابع في أسئلة علل في امتحان 2011، بيقول نعلل تختلف الموجات المادية عن الموجات الكهرومغناطيسية. لأن الموجة المادية لا تنفصل عن الجسم، سرعتها لا تساوي سرعة الضوء. أما الموجة الكهرومغناطيسية تستطيع أن تنفصل عن الجسم وسرعتها تصل إيه؟ لسرعة الضوء. يبقى أول فرض من فروض النظرية الذرية الحديثة اسمه مبدأ الطبيعة المزدوجة. الفرض الثاني أنا هجيبه جنب ده عبارة عن إيه؟ كان بور بيقول لنا إن ده المدار. إيه المدار اللي إحنا بنسميه دلوقتي إيه؟ هنسميه الأوربيتال. أوربت، المدار، أوربت يدور. المدار أو الأوربيتال اللي هي المنطقة اللي أنا مش قادر أحدد مكان الإلكترون فيها، اللي بيزيد فيها احتمال تواجد الإلكترون. في الفرض الثاني اسمه مبدأ، نكتبه هنا، مبدأ عدم التأكد. قلنا الفرض الأول الطبيعة الموجية للإلكترون، اللي أنا لسه قايل عليها الطبيعة إيه؟ المزدوجة للإلكترون، يعني الإلكترون ليه حاجتين، جسم مادي سالب وله خواص إيه؟ موجية. المبدأ الأول يعني التاني بالراحة الطبيعة الموجية. المبدأ التاني مبدأ عدم التأكد، ممكن أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله عالم اسمه هايزنبرج. المبدأ الأولاني عمله عالم اسمه دي براولي. يبقى برضو العلماء بدأوا يزيدوا عندنا، خلي بالكم عندنا 19 عالم في عالم في إيه؟ في الباب الأول العلماء كتير جدا، الباب التاني في واحد بس اللي هو بيرزيليوس اللي قسم العناصر لفلزات وإيه؟ ولا فلزات. الطبيعة الموجية للإلكترون عملها عالم اسمه دي براولي، اللي هو إن أي جسم متحرك زي الإلكترون، زي الذرة، زي الجزيء، كل ده يبقى ليه خاصيتين، خاصية موجية وخاصية مادية. المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد، أنا أسميه مبدأ الاحتمالات، عمله هايزنبرج. استحالة، استحالة لتحديد مكان وسرعة الإلكترون مع بعض، ولكن لابد أن نتكلم بلغة تسمى لغة الإيه؟ الاحتمالات. جت بقى ايه تالت نقطة اللي هي المعادلة الموجية لشرودنجر. عالم يسمى شرودنجر، الراجل ده اعتمد على أفكار دي براولي، أفكار هايزنبرج، أفكار بلانك، كمان أفكار عالم اسمه أينشتاين. يبقى عندي كام فكر؟ ثلاثة. اعتمد عليهم مين؟ شرودنجر. حط حاجة اسمها المعادلة الموجية. ايه بقى المعادلة الموجية دي؟ احنا استفدنا منها ايه؟ ايه اللي هنستفاده في الدراسه بتاعتنا في الحياه بتاعتنا؟ ايجاد مستويات الطاقه المسموحه لحركه الالكترون، تحديد اماكن اللي هي بيزداد فيها احتمال تواجد الالكترون اللي بنسميها الاوربيتال. كمان بدا يدخل حاجه تاني اللي هي اعداد الكم، فكره الاعداد الكم بالمعادله الموجيه هتدخلني حاجه جديده اللي هي اعداد الكم، مش الكم بتاع بور، لا الكم ده طاقه، اعداد الكم اللي هي مستويات الطاقه. ما هم سموه مستوى طاقه على اي اساس؟ دي اغلفه مدارات بيدور فيها الالكترون، الالكترون ده ليه طاقه حركه فسموه مستوى طاقه، طاقه حركه سمي مستوى طاقه، يبقى في مستويات طاقه. بس بور اكتشف مستويات رئيسيه، هنخش احنا دلوقتي في مستويات فرعيه ثانويه، هنخش بعديها في اعداد كم مغناطيسيه، نخش بعديها في اعداد كم مغزليه. يعني اعداد الكم بدات فكرتها من بعد حل المعادله الموجيه اللي كان عملها مين؟ شرودنجر. كلنا عارفين التوزيع الالكتروني اللي خدناه في الاعدادي، صوديوم عدد الذري 11، عاوز اوزع الالكترونات، تركيب الكتروني، المستوى الاول بيشيل 2 الكترون يتسع ل 2 الكترون، المستوى الثاني بيتسع لكام؟ ل 8 الكترون، المستوى الرئيسي الثالث بيتسع لالكترون، يبقى انا وزعت كده كام؟ 11 الكترون. لما نيجي نوزعه السنه دي بقى بطريقه ثانيه خالص، 1s يشيل 2 الكترون، 2s 2b 3s، ايه ده؟ عباره عن ايه؟ انا هتكلم دلوقتي في حاجه اسمها اعداد الكم. دي بتنقسم لاربع اقسام رئيسيه واربع اعداد رئيسيه. العدد الاول عدد كم رئيسي، عدد كم اساسي. عدد الكم الرئيسي او الاساسي اللي عندي اكتشفوا مين زي ما قلنا من شويه؟ يا ريت كلنا ايه نبقى مصحصحين معايا، طلبه وطالبات ثانويه عامه، عاوزه تركيز، عاوزه كل كلمه، عاوزه اقرا كتاب المدرسه كويس جدا جدا جدا، احل اسئله على قد ما اقدر، احل امتحانات كل السنين اللي فاتت. نستفيد كده بايه؟ الاعداد الكم، عدد كم رئيسي اسمه عدد كم اساسي رمزه ان، اكتشفوا عالم اسمه بور. العدد اللي بعده عدد كم ثانوي، عدد كم فرعي رمزه ال. طبعا اكتشفوا عالم جديد عن طريق مطياف ليه قدره تحليليه عاليه، مطياف جهاز تحليل اكثر قدره تحليليه عن اللي كان موجود ايام بور، العالم ده اسمه سامرفيلد. العدد الثالث عدد كم مغناطيسي، العدد ده بيحدد لي عدد ايه؟ الاوربيتالات. اوربيتالات احنا اتكلمناش على الاوربيتالات كويس، عندي الاوربيتالات وسحابه الكترونيه. لما جه هايزنبرج حط مبدا عدم التاكد، بيقول لو افترضنا ان دي نواه وده مستوى طاقه، فين الالكترون؟ على حسب العالم بور بيقول الالكترون موجود هنا، طبعا ما ينفعش. فين الالكترون؟ كل المناطق دي افتراضيه لموضع الالكترون، احتماليه، ولكن زياده الاحتمال بتبقى كتير قوي حوالين مين يا شباب؟ حوالين النواه، النواه الموجبه هنا بتزيد الكثافه حواليها اللي هي ايه؟ الاوربيتال. طبعا السحابه الالكترونيه هي المفهوم الاساسي، هي المفهوم الحديث لمعنى كلمه الاوربيتال، معنى كلمه ايه؟ الاوربيتال. طبعا عدد الكم المغناطيسي الرمز بتاعه ام. عدد الكم المغناطيسي اكتشفوا عالم اسمه زيمان، مش موجود عندنا في المنهج، مجرد معرفه. العدد الكم المغناطيسي ام ده بيحدد عدد الاوربيتالات واشكالها، شكلها شكله ايه، واتجاهاتها، اتجاهات الفراغيه المختلفه. عدد كم مغناطيسي عدد فردي، خلي بالكم معايا في النقطه اللي هقولها. عدد الكم الرئيسي كلنا عارفين ان هما 7 مستويات، وعدد الكم الرئيسي بياخذ اعداد صحيحه من 1 الى ما لا نهايه، ولكن في اثقل الذرات المعروفه عددهم كم معروفين؟ 7 مستويات، لكن هو بياخذ اعداد صحيحه لانه بيحدد رتبه المستوى، بيحدد رقم المستوى، بياخد اعداد صحيحه من 1 الى ما لا نهايه. لكن المكتشفين اللي هم اكبر ذره موجوده، اثقل الذرات معروفه، عددهم كام؟ 7. عندي عدد كم ثانوي رموزهم اس بي دي اف، ونلاحظ ان عدد الكم الثانوي، هنكتب بعض العلاقات الكويسه دلوقتي، عدد الكم الثانوي ده عددهم بيساوي نفس رقم المستوى الرئيسي، هوضحها حالا. عدد الكم المغناطيسي قلت عدد ايه فردي، هنجد ان اس ده اوربيتال شكله كروي متماثل حوالين النواه، بي ثلاث اوربيتالات، الثلاثه دول عباره عن ايه؟ اوربيتال في اتجاه بي اكس، ايه دوت؟ الاوربيتال اكس عباره عن كمثرتين متقابلتين عند الراس في نقطه تنعدم عندها الكثافه الالكترونيه، الالكترونات بتزيد اكتر هنا وهنا، دي الالكترونات بتزيد عندي. برضو في اوربيتال تاني في الاتجاه واي، اوربيتال زد، يعني ثلاث اوربيتالات للبي متعامده، بي اكس بي واي بي ايه كمان بي زد. يبقى انا عندي اوربيتالات البي، لو نتخيل كده شكل ايديا، لو تشوفوا الوضع بتاعها، ثلاث اوربيتالات متعامده اتجاه اكس اتجاه واي اتجاه ايه زد، عندي الثلاثه دول للبي. طب الدي والاف شكلهم ايه؟ دي عباره عن اوربيتالات معقده التركيب، معقده الشكل. الدي بيحتوي على خمس اوربيتالات، الاف السبع اوربيتالات، دي اعداد ايه؟ فرديه. مين اللي حددها؟ عدد الكم المغناطيسي. عدد الكم المغناطيسي قدر يحدد عندي عدد اوربيتالات اشكالها اتجاهاتها. نلاحظ معايا عدد اوربيتال اس واحد، البي ثلاثه، الدي خمسه، الاف سبعه، اعداد ايه يا شباب؟ فردية. طيب في عدد ايه تاني؟ عدد كم مغزلي، تتجلى قدرة ربنا هنا في العدد الكم المغزلي، رمزه ام ايه؟ ام اس. اي اوربيتال لو نتخيل شكله ده بيحتوي على كم الكترون؟ الاوربيتال يتسع لاتنين الكترون، ممكن يبقى فيه واحد، ممكن يبقى فيه كام؟ اتنين، تلاتة، ما يقدرش، اقصى عدد ليه اتنين الكترون. طب الالكترون الاول ليه شحنة سالبة، الالكترون التاني ليه شحنة سالبة، لو الاثنين سالب وسالب مع بعض يبقى في تنافر، يبقى ما فيش عدم استقرار، يبقى الذره غير مستقره. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى خلى ايه؟ الاثنين الكترون موجودين، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه والتاني عكس عقارب ايه؟ الساعه. اللي بيتحرك مع عقارب الساعه، اللي بيتحرك مع عقارب الساعه ده عباره عن ايه؟ عن الكترون. انا بقول حركه مغزليه، يعني ايه حركه مغزليه؟ يعني الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواه، حركه مغزليه، الالكترون بيدور حوالين نفسه في نفس الوقت بيدور حوالين النواه، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه والتاني بيتحرك عكس عقارب الساعه، هيتولد مجالين مغناطيسيين، مجال مغناطيسي الاول عكس التاني، ده مجال مغناطيسي وده مجال مغناطيسي، اختلفوا المجالات، قلل التنافر زود الاستقرار. شوفوا العظمه بتاعت ربنا. الاوربيتال ده بيشيل كام الكترون؟ اتنين، والاثنين شحنتهم سالبه، واحد بيتحرك مع عقارب الساعه الثاني عكس عقارب الساعه، تولد مجالين، مجالين مغناطيسيين مختلفين، المجالين دول بيؤدي لاستقرار الذره. يبقى انا عندي عدد الكم او اعداد الكم، كم عدد قدامي دلوقتي؟ اربع اعداد. الاربع اعداد، اولا عدد كم رئيسي، عدد كم رئيسي ده ليه وظيفه، بيحدد ايه؟ مستويات الطاقه الرئيسيه، اولا بيحدد مستوى الطاقه الاساسيه الرئيسيه، ثانيا بيحدد لي عدد الالكترونات زي ما هنتعرف عليه في الحلقه الجايه ان شاء الله، عدد الكم الثانوي الفرعي اللي هو ال اللي اكتشفه سامرفيلد، اللي هم اربعه اس وبي ودي واف، هم دول اللي احنا عارفينهم في ثانويه عامه، ممكن يكون في تاني، شد حيلكم يلا نشوف علماء منكم ونحاول ايه نوصل بالعلم لحاجه كويسه. احنا عندنا المستوى الرئيسي الاول هنلاقي فيه 1 اس، يعني مستوى فرعي واحد، الثاني في اس وبي، الثالث اس وبي ودي، الرابع اس وبي ودي واف، الخامس اربعه، السادس اربعه، يعني ما بيزيدوش عن كام؟ عن اربعه. هنتعرف على الكلام دوت الحصه الجايه لما نيجي ناخد ايه؟ او ان شاء الله الحلقه الجايه لما نيجي ناخد مع بعض ازاي بنوزع الالكترونات بالطريقه الحديثه اللي هي مبدا اسمه مبدا بناء تصاعدي، قاعده هوند. هناخد برضو توزيع الالكترونات حسب اقرب غاز خامل، نشوف حالات استقرار الذره، عاوزين نشوف اسئله من الطلبه، يعني بقدر المستطاع عندي الكيمياء اسئلتها كتير جدا جدا متفرعه، انا حاولت النهارده ان انا اوصل البدايه بتاعتنا، الشرح بتاعنا ان شاء الله هيكون بعد كده في اسئله كتير، في جوائز للطلبه ان شاء الله، نحاول ايه هيكون في تواصل عن طريق الاس ام اس، هنلاقي رسائل تيجي لنا طبعا بالاسئله اللي هحطها، في اسئله للطلبه المتميزين، اسئله امتحانات كتير، بقدر المستطاع ان احنا نسمع ارائكم ونشوف الاسئله الجديده بتاعتكم. قلت العدد الثالث، أكمل الجزئية الصغيرة اللي فاضلة. العدد الثالث عنده عدد كم مغناطيسي، ده عدد فردي. العدد ده ليه وظيفة محددة وثابتة قدام عينينا، بيحدد لي عدد الأوربيتالات وأشكالها واتجاهاتها. العدد الرابع اسمه عدد كم مغزلي، عدد الكم المغزلي ده اللي هو بيحدد نوع الحركة المغزلية للإلكترون. يبقى أعداد الكم مين اللي دخل فكرتها بقى؟ شرودنجر بعد المعادلة الموجية اللي موجودة عندنا. قلنا النظرية الذرية الحديثة دي آخر نظرية بنشتغل بيها دلوقتي، لا ده في أحدث وأحدث، بس شدوا حيلكم. عندنا النظرية الذرية الحديثة زي ما بقول نظرية بنيت على ثلاث مبادئ. مبدأ أول طبيعة مزدوجة للإلكترون، طبيعة موجية، الإلكترون جسم مادي سالب ليه طبيعة موجية. تاني حاجة المبدأ الثاني مبدأ عدم التأكد اللي هو استحالة تحديد موقع وسرعة الإلكترون مع بعض اللي هو افترضه العالم هايزنبرج. المبدأ الثالث مبدأ شرودنجر اللي هو المعادلة الموجية. يسألني سؤال في الامتحانات مين وضع المعادلة الموجية؟ طبعا معروف شرودنجر. نفتكر كده مع بعض العلماء بتوع الحلقة النهاردة. أولا الإغريق، ها تسلسل زمني، بعدين أرسطو، بعد كده بويل، دالتون، رازرفورد، جيجر، مارسدين. في بعد كده اعترض على رازرفورد ماكسويل اللي اعتمد على قوانين ميكانيكا نيوتن. دخلنا بعد كده البور، دي براولي، شرودنجر، سامرفيلد اكتشف مستويات فرعية، هايزنبرج مبدأ عدم التأكد. شرودنجر نفسه اعتمد على أفكار مين؟ الراجل ده كان أفكار هايزنبرج. الأعداد دي نقراها ونستعد ليها الحصة الجاية، اللي هي عدد كم رئيسي، ثانوي، مغناطيسي، مغزلي. عدد الكم الأربعة، عدد الكم الأربعة بتاعتنا طبعا زي ما احنا شايفين دي اللي بتحدد لي التوزيع الإلكتروني. وإن شاء الله عون ربنا سبحانه وتعالى لو لينا عمر نتقابل الأسبوع القادم بإذن الله، وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.